خالقته من الآن وإلى أبد الأبدين وإلى ظهر الظهور كلها أمين. نتابع دراستنا في سفر الخروج، واتكلمنا في الأسبوع الأولاني عن مقدمة للسفر، وعرفنا ان هو سفر العبور، وان كانت قصة العبور تحمل قصة تاريخية الا انها تحمل معاني روحية كثيرة تظهر العبور من عبودية الخطية الى حرية العبادة التي تليق بأولاد الله. الأسبوع الثاني اتكلمنا عن شخصية موسى النبي في مراحله الثلاثة: المرحلة الأولى في القصر، المرحلة الثانية في البرية حيث يعد الرب لقيادة الشعب، والمرحلة الثالثة قيادته للشعب لكي ما يعبر من أرض العبودية إلى الأرض التي يعبد الله فيها بحرية. النهاردة نتكلم عن عمل ربنا مع الشعب من خلال الضربات العشر، لأن فيها تأملات كثيرة ورموز كثيرة نلخص منها أشياء نافعة لحياتنا. لكن قبل ما نبتدي في موضوع ضربات العشر، هنعرض قصة لقاء الرب بموسى عندما أراد أن يقتله. في أخوة سألوا عن ما هو ظروف هذا الحدث زي ما جاء في خروج أربعة. بيقول لنا في خروج أربعة عدد 24: وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذ الصفورة صوانا وقطع غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت: ابنك عريس دم لي. فالفت عنه حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. هو القصة تظهر أن جرشوم ابن موسى عندما ولد كان ينبغي أن يقتتل في اليوم الثامن، لكن يبدو أن الصفورة لأنها كانت أممية فيبدو أنها لم توافق على ختان جرشوم ابنها، فربنا عاوز يقول لموسى النبي: أنا سمحت ليك أن تتزوج بامرأة أممية، لكن كان ينبغي أن تتمم الشريعة. لذلك غضب الرب على موسى لأنه تهاون في الشريعة وانقاد وراء فكر صفورة. فلما موسى عرف هذا الأمر وصفورة أدركت هذا الأمر، أخذت حجر صوان اللي هو حجر كده مدبب وختمت جرشوم. فلما اختتن جرشوم انطلق غضب الرب عن موسى وقالت أنه صار عريس دم، يعني أنا اقتنيت بهجة وفرح وحياة بعد أن كان معرض لهذا الموت، أنا اقتنيت ابن جديد وفرح بسبب دم الختان. وده يبين لينا محبة ربنا لموسى النبي. سمحت ليه ان هو يتزوج بامرأة أممية، لكن لو تزوج بامرأة أممية ينبغي ان هو يرتبط بايه؟ يرتبط بالشريعة. وده درس لينا انه الله يقبل الامم، وممكن الانسان يتزوج من غير المؤمنين، لكن ينبغي ان يعلنوا ايمانهم، وينبغي ان يتمموا ناموس الشريعة ويرتبطوا بالايمان الحقيقي. وده امر مهم جدا نرد بيه على الناس اللي هم يقولوا اهو نتزوج وكل واحد على دينه وكل واحد شريعته. نقول له لا، اولاد الله ينبغي ان يعلموا انه ليس اتفاق النور مع الظلمه، ولا شركة لاولاد الله مع اولاد بني عاد. فصفورة عندما ختنت جرشوم ابنها انما هي اعلنت ايمانها بالرب وبضرورة تتميم شريعة الختان. وربنا سامح موسى وسامح صفورة وعاشوا حياة طبيعية بعد كده هوت لكيما يكملوا قصد الله في حياتهم. الكتاب بيكلمنا في قصة العبور. قبل العبور كان موسى كان فرعون معاندا، وكان عناده شديد جدا. نلاقي فرعون له سلوكيات عجيبة، كان يساوم. يعني موسى النبي يروح يقول له اطلق شعبي علشان نعبد الرب، ونلاقي انه طلب موسى النبي في الانطلاق هو ان يعبد الرب. يعني مش يقول له احنا عاوزين نروح نعبر علشان هنلاقي مقتنيات كثيرة ولا هنلاقي مكاسب مادية كثيرة. كان دايما لما يقول له اطلق شعبي كان يقول كده لنعبد الرب بحرية. يعني هدف العبور ان هو يتحرر من عبودية مصر لكي ما يكون له العبادة بحرية، هدف روحي. نلاقي فرعون كان في حديثه مع موسى النبي انسانا مساوما. يعني تلاقي مرة يقول له ايه اذهبوا انتم الرجال لكن اتركوا النساء والاولاد، لكن تلاقي موسى لا يتنازل عن حق الله. مرة تانية يقول له طيب انتوا تخرجوا لكن مواشيكوا تفضل، يقول له لا لازم ناخد معانا مواشينا. فتجد انه موسى كان لا يخضع لمساومات خاطئة كان فرعون يريد ان يفرضها على موسى وعلى الشعب. وده اللي بيحصل مع اولاد ربنا. اولاد الله في حياتهم لهم مبادئ واضحة، لكن لا يساوم على المبادئ الإلهية. الله يريد أن الشعب يخرج رجاله ونساءه وأطفاله ومواشيه. العالم يحاول يساوم مع أولاد ربنا. المساومات في العالم يعملها لكي ما يدفعنا إلى تنازلات عن مبادئ، تنازلات عن مبادئ. زي واحد العالم يريد ان هو يتجوز واحدة غير مؤمنة وتبقى فيه مساومات، انت على دينك واحنا على ديننا. طيب احنا نعمل المشروع الفلاني ونضع مجموعة اكاذيب لكي ما يتم العمل. ونلاقي اولاد ربنا المدققين يحفظوا الشريعة ويكونوا أمناء في الوصية. العالم من طبعه ان يجرجر الانسان المسيحي. الاول يقول لي ايه يعني بلاش تكمل الصلوات بتاعتك. مرة تاني يقول له تتصحب مع واحد او تقضي معه وقت صحيح ان كان منحرف لكن ايه مش هيضحك عليك في حاجة. هتتعامل مع واحدة معينة لكن انت يعني تتعامل معها لكن تكون في شيء من الحرص. لكن اولاد ربنا تلاقيه مدقق لا يساوم على مبادئه ولا اخلاقياته ولا سلوكياته. عشان كده هو الكتاب يقول لنا الذين يعرجون بين الفرقتين لا يستطيعون ان يكونوا شهود وامناء في بنوتهم ربنا يسوع. تلاقي الانسان لا يساوم في حق الله، لا يساوم في مبادئ الروحية، لا يساوم على المبادئ الإيمانية. زي واحد يبقى عاوز يتزوج من طائفة غير أرثوذكسية، يعني هو لازم نتعمد تاني ثم نسهل الأمور ونلاقي فيه مساومات على العقيدة. أولاد ربنا يكونوا أمناء جدا في الإيمان، في السلوك، في العمل الروحي، في العلاقة بكل منهم حولهم من أقزانهم. طبعا نجد أنه أولاد ربنا مهما كان ليهم قلب نقي ومهما كانت ليهم سلوكيات رقيقة لكن لا يغلبهم خجلهم ولا يغلبهم محبتهم للآخرين. عشان كده هو الواحد يبقى أمين لمبادئه ويبقى واضح في معاملاته مع الناس. العالم بيساوم ولاد ربنا في حاجات كتير لكن يلاقي ولاد ربنا أمناء لمبادئهم ولعلاقتهم بشخص ربنا يسوع. نلاقي في الضربات الله يعطي لأولاده سلطان. كان موسى ربنا عطيه سلطان وهارون ربنا عطيه سلطان، و بالرغم من انه كان يسلكوا في وداعة مع شعبهم الا انه كانوا يمنحون سلطانا الهيا يستطيعون به ان يواجهوا فرعون وكل اجناده. صحيح احنا مش بنطالب ربنا ان احنا يكون لنا سلطان بانه احنا نضرب بضربات، ولكن لنا سلطان ان نتعرف على خداع الشياطين او خداع المحيطين بنا. لنا سلطان ان احنا يكون لنا قوة تحفظنا من الانخداع من الاخرين. عشان كده لما احنا بنصلي في صلاة الشكر انت اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. مش ضروري الحياة تكون حياة مادية لكن في ناس حوالينا زي الحياة، في ناس حوالينا، في احداث حوالينا زي العقارب. احنا نقول يا رب ادينا السلطان ان احنا نقدر ندوس عليها. والايام ديت يا احبائي الحياة والعقارب وقوات العدو كثرت واخدت شكل كبير، كثرت كتير. ده يمكن الحية اللي بصحيح او تقرز الراحل ياخد دواء ويخف، لكن تلاقي في ناس بيتعاملوا معانا في بساطتنا بمكر الحياة واذاهم. ويمكن انا في مرة اتكلمت معاكم عن الوعي وحكمة السلوك، لأن النهاردة الأيام دي مليانة مشاكل بسبب عدم وعي أولادنا. يا ناس بيمضوا على ورق ويدخلوا في مشاكل مالية ويجدوا أنه أنفسهم دخلوا في مسؤوليات قانونية كبيرة. احنا نحتاج نقول له يا رب ادينا سلطان ان احنا نتعرف على الحياة والعقارب والسموم المحيطة، واكشف لنا يا رب عن الحروب اللي ممكن احنا نواجهها. الله اعطى لموسى وهارون سلطان استطاعوا به ان هم يخضعوا فرعون وكل أجناده. حتى لما كان فرعون يبان ان هو ساعات كده يقول صلي من اجلي باركوني، ما كانوش ينخدعوا بالكلام ده، لان هو مش كان بيقول صلوا من اجلي كان توبة وهو عارف غلطته، ده كان بيحاول ان هو يتعامل معهم في نقش لكي ما يخدعهم. طبعا خداع فرعون لم يستطع ان يؤثر فيه لغاية النهاردة. الخداع ومقر الحياة ولدغات العقارب ممكن نلاقيها من الناس البعاد عن ربنا اللي احنا ممكن نتعامل معهم. ولاد ربنا يقول يا رب ادينا سلطان ان ندوس على هذه، وادينا يا رب نعمة علشان نعرف كيف نتعامل مع هذه القوات الشريرة. وفي نفس الوقت وهو الانسان بيتعامل معهم لا يفقد مبادئه. يعني موسى النبي كان يكتشف مكر فرعون وكان يكتشف خداعه، لا يتنازل عن مبادئه، وفي نفس الوقت ما يكونش انسان واضح ويكمل الوصية ويوصل الرسالة الإلهية لفرعون وكل من معه. نلاقي موسى كان في مواجهة للضربات كان معه هارون، فكان موسى يعمل وأيضا هارون يعمل، وحلاقي في ضربات تمت بواسطة موسى بعصا موسى وضربات بعصا هارون وضربات بعصا الله، الثلاثة هي عصاية واحدة، لكن مرة موسى يشتغل بيها ومرة هارون يشتغل بيها ومرة الله يضرب بيها، والثلاثة يعملوا معا في توافق. فموسى بيمثل الوصية وهارون بيمثل الكهنوت، الله هو السيد للاثنين. لكن سواء الضربة تمت بواسطة موسى او بواسطة هارون او بواسطة ربنا، كلهم بيشتغلوا في بهدف واحد ومبادئ واحدة، ودي حكمة الخدام اللي يخدموا مع بعض. كل واحد بيخدم معية اخوه، والاثنين والثلاثة يخدموا الاله، وتلاقي الهدف هدف واحد. يعني عندما كان يضرب موسى ليس يكون قصده ان يمجد موسى، لما يضرب هارون مش قصده منه ان يمجد هارون، لما يضرب الله ليس ان يزيح موسى وهارون من الطريق. الله هو السيد، موسى وهارون خادمان امينان، وكان باستمرار الهدف واضح، ولم يكن الهدف يقرب عن مجد ربنا. يعني موسى لما كان يضرب ما كانش هارون يغير، ولما هارون يغير لما هارون يضرب ما كانش موسى يغير، ولما ربنا يضرب ما كانش موسى هارون يغير من ربنا، لان هم كلهم بيعملوا المجد مين؟ ربنا. عشان كده تلاقي الخدام الامناء سواء بولس ام ابولس كلاهما ايه خادم لله. حتى في البيت المسيحي الست تعمل حاجة الرجل بيعمل حاجة الاثنين يمجدوا ربنا. ما يقولش الهدف ايه ان الست لما تعمل يبقى لها مجد او الرجل لما يعمل يكون لها مجد. تلاقي كلاهما يعملان من اجل مجد ربنا. وتلاقي باستمرار الهدف يعرف المصريون اني انا الرب. يعني مجد ربنا هو اللي كان بيشغل ذهن موسى وهارون. صحيح كان بيبقى في مقاومين. فرعون كان يستدعي السحرة و اسماء السحرة لم يذكروا في سفر الخروج لكن ذكروا في رسالة معلمنا بولس الرسول الى التي مساوس رسالة تانية اسمهم يانيس وامبريس. طبعا عرفنا اسم يانيس وامبريس ازاي؟ دي من الايات اللي بنثبت بيها صحة التقليد في الكتاب المقدس ان في معلومات كثيرة وفي احداث كثيرة لم تكتب في وقتها لكن الشعب قدر يتناقلها بايه بالتقريب اللي هو التسليم الشفوي. فنجد نقول لمعلمنا بولس عرفت يانيس والامبريس منين؟ من جيل لجيل يعني على مدى حوالي تقريبا 1500-1600 سنة يعني من وقت الاحداث بتاعة الضربات لغاية وقت معلمنا بولس الرسول كان من 1500-1600 سنة. هذه المعرفة تنقلت ازاي؟ اتناقلها الشعوب من جيل لجيل شفاها لغاية لما وصلت لأيام معلمنا بولس وذكر أن يانيس وامبريس هما السحرة اللي كانوا بيعاندوا شعب الله. دي بتؤكد حقيقة التقليد في الكتاب المقدس. طبعا السحرة عملوا أعمال سحر مشابهة زي مثلا موسى يرمي العصاية تصير إلى تتحول إلى حية هم يعملوا العصاية بتاعتهم تبقى حياة لكن عصا موسى حية موسى تبتلع كل الحياة. ممكن أهل العالم يسببوا مضايقات لأولاد ربنا لكن ثبات أولاد الله على مبادئهم ثبات الله على مبادئهم لابد أن تكون النصرة لهم وده اختبار بقدر ما اولاد الله يثبتوا بقدر ما الله يتمجد ويعطيهم النصرة الحقيقية. علشان كده هو نجد انه اولاد ربنا ممكن في حياتنا اليومية نجد ان اهل العالم يبانوا انهم منتصرين لكن ولاد ربنا مش يقولوا ايه ادي اخر تمسكنا بربنا وادي اللي بيمشي مع ربنا يجرى له ايه. لا 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 ما يقولوش كده. يقول يا رب نحن نؤمن انك صحيح تسمح ان يكون الاشرار حياة لكن عصاك وحياتك انت يا رب هي التي تستطيع ان تنتصر على كل ما عداه. ودي بتحصل في حياة اولاد ربنا كتير. اولاد ربنا تقابلهم مضايقات لكن يثبتوا في اعمال نقاوتهم ومحبتهم لربنا والله يعمل فيهم بقوة. من الرموز المهمة للعصاية ان عصا موسى وعصا هارون وعصا الله انما ترمز لقوة الصليب. تملي كده من الحاجات اللي احنا نتأملها في عصا موسى وعصا هارون ان العصا دائما انها خشبة قوية فهي ترمز الى قوة عمل الصليب في حياتنا. وزي ما قلت من الرموز الواضحة في سفر الخروج العصا ترمز للصليب والمياه في مختلف أشكالها ترمز إلى المعمودية والصخرة ترمز إلى إيه المسيح. ثلاث رموز مهمين قوي وكل ما نتأمل كل ما نتأمل في سفر الخروج نضع الحصى والماء والصخرة أمامنا كرموز لها معاني روحية ممكن تدي شبع في التأمل. وحتى احنا في صلواتنا الشخصية لما نقرأ قصص قوة العصا وقوة الماء وقوة الصخرة نقول يا ربي صليبك له قوة كبيرة وعمل معموديتك يغسلنا من خطايانا والصخرة التي نستند عليها أنت يا رب الذي تستطيع أن تسلمنا في الطريق. نلاقي الضربات العشر ما كانتش ضربات ليست هادفة، كل ضربة لها هدف، كل ضربة لها هدف. لكن نلاقي هم اشتركوا في عدة ملامح. الضربات ابتدت الضربة الأولى ابتدت بتحويل النيل إلى مية النيل إلى دم، والضربة الأخيرة كانت خروف الفصح وضرب الأبقار. يعني أول ضربة ابتدت بالدم وآخر ضربة ابتدت بالدم، وده يبين لنا أن قوة الدم هي بداية ونهاية كل شيء في حياتنا. قوة الدم الضربات كانت تحصل في وسط العبرانيين، لكن لم يكن العبرانيين يتأثروا بيه، ربنا بيحافظ عليهم، ربنا بيحافظ عليهم. المنطقة اللي كانت تضرب بالذباب ما كانش رحنا عند العبرانيين، المنطقة اللي فيها مية اللي بيسكن فيها العبراني لا تتحول إلى دم، لكن كانت الضربات تذهب إلى غير الأنقياء وغير المؤمنين. نلاقي الضربات كانت تبتدي في الصباح ويبدو أنها تعبير على أنه تجارب الشيطان تبتدي معنا في كل صباح. واحد ياخد باله في بداية يومه يبتدي بصلاة لكي لا يسمح بأن يكون اليوم فيه ضربات من أي نوع. لما نستعرض ضربات العشر يا ريت نقدر نحفظ أسبابها بقدر إن كان أنا حوصفها خالص. الضربة الأولى كانت ضربة تحويل مية النيل إلى دم. ليه؟ كان النيل أحد معبودات المصريين ويعتبروا أن هو سر الحياة ومصدر الزرع والحصاد، وبدونه لا يستطيع أحد أن يعيش. صحيح مية النيل هي مصدر سبب الحياة، لكن اللي أعطى مية النيل مين؟ ربنا. فالله أراد أن يقول لهم أنتم تعتمدون على معبود وتشعرون أنه وتدركون أنه قوي وسبب حياتكم، طيب أنا هضربه بضربة لكي ما أعلن لكم ضعف هذا المعبود، لكي تعرفوا أني أنا هو إيه الإله الحقيقي. فأول ضربة كانت ضربة تحويل مياه النيل إلى دم، وصار هذا المعبود الدم في دنس وغير قادر على الروي ولا يستطيع أن يعطي حياة. علشان كده هو عاوز يقول لهم ايه؟ هل الهكم يستطيع ان يخلصكم؟ فكانت اول ضربة كانت ينبغي ان تفيق الشعب، ولكن بسبب عنادهم تلاقي موسى فرعون يقول انا اقضيت وانا اذهبوا اعبدوا، خلوا النساء والاولاد، خلوا الحيوانات، لكن تلاقي لم تكن هناك توبة حقيقية. علشان كده هو الله بعد ان يعلم ندمه يجي يلاقيه قلبه تقسى فيرجع ربنا يروح يضرب ضربة تانية. ويبين في تكرار الضربات ان الله طويل الأناة. يعني ربنا كان ممكن من الضربة الاولى توقف المياه تماما عن كل الشعب في خلال ايام يموت كل مصر، لكن ربنا تلاقيه طول أناة يضرب وبعد كده يطلق فرعون لموسى ولهارون يطلبوا ربنا ان هو يعفي، وبعد ما يلاقي الميه رجع تاني للنيل قلبهم يتقسى وربنا يطول بابه. فكنا نلاحظ انه في الضربات المتكرره تبان طول أناة ربنا. ربنا طويل الأناة جدا مع المصريين بيمثلوا غير المؤمنين، وطويل الأناة مع موسى لما كان يقول له تعال علشان أرسلك للشعب يقول له أنا ما أقدرش أتكلم، يقول له طيب هخلي لك هارون يتكلم مكانك، يقول له أرسل بيد من ترسل. فتلاقي ربنا يبان في قصص الضربات والقروب طول أناته مع المصريين مع فرعون، طول أناته مع المصريين، طول أناته مع موسى، طول أناته في التعامل في كل الأمور مع صفورة. في إنسان يستفيد من طول أنات ربنا علشان يتوب، وفي إنسان يستثمر طول أنات ربنا علشان يعمل إيه؟ يعاني. عشان كده نلاقي الكتاب يقول إن لطف الله إنما لكي ما يقتدنا إلى إيه؟ إلى التوبة. يعني في ناس ربنا بيطول باله عليهم، في ناس يقولوا ربنا طول بالنا، ربنا طول باله علينا علشان نتوب. في ناس يقولوا لا ده احنا كده كويسين. طول أنات ربنا إنما تهدف لكي ما نقتد إلى التوبة. إحنا لينا ضعفات ولينا خطايا، وربنا بيدينا عمر كويس. في إنسان يقول يا رب أشكرك لأنك أقمتني إلى هذه اللحظة، مش علشان أقتني مقتنيات وعلشان أعمل مشاريع وعلشان أكمل رغبات معينة. في إنسان يقول يا رب أنت طولت بالك علي وخلتني أجي إلى هذه الساعة لكي ما تعطيني فرصة للتوبة. عشان كده لما واحد يقول ربنا يطول عمرك وتقول أمين، يبقى ربنا يطول عمري ويقول أمين، لأنك أنت يا رب طول العمر ده بتدينا فرصة إن أنا أقدم توبة وأجدد عهدي معاك. والحقيقة كل يوم ربنا بيبهرنا، كل يوم ربنا بيبهرنا، وكل ساعة ربنا بيبهرنا، وكل لحظة ربنا بيبهرنا، إنما لكي ما يقتادنا إلى إيه؟ إلى التوبة. تلاقي في ناس قضوا سنين طويلة بعاد عن ربنا، وبعد كده النعمة حركت قلبهم وتابعوا عن سكتهم الرديئة، وبعد ما يتوبوا عن سكتهم الرديئة بأيام قليلة ربنا يختارهم. الواحد يقول صحيح يا رب انت طولت بالك على الأخ ده ولا الأخت دي لغاية لما يجدد عهده معاك وتاخده وهو مستعد. واحنا عشان كده كل يوم ربنا بيدهلنا هو انما لكي ما يقتادنا الى التوبة. لكن في ناس قلبهم حجر وما يشعروش بقيمة الوقت وقيمة الحياة اللي ربنا عطاها لهم. احنا نقول يا رب نشكرك لانك اتيت بنا الى هذه الساعة علشان تدينا رب فرصة ان احنا نهيئ نفسنا للملكوت السماوي. الضربة الثانية كانت ضربة الضفادع. يبدو ان الضفادع كانت كائنات مفردة للإله أوزوريس، ويبدو ان التكوين في الفسيولوجي بتاع الضفدعة كثيرة النقيق، وتخرج من الطين. فانتسابها الى اوزوريس وناقضها اللي بيرمز الى الكلام الباطل الكثير، خروجها من الطين اللي هي محاطة بالخطية والاسم، فكانت ضربة الضفادع موجهة للاله اوزوريس، وكانت تشير الى رفض الكلام الباطل ورفض ايضا الارتباط بالخطية اللي هي الطين. وعلشان كده هوت الشعراء في تعليقاتهم على الأغاني وتشبيهها بنقيق الضفادع. وإحنا لما نتأمل نقيق الضفادع المزعج بيفكرنا بالأغاني الوحشة اللي هي مالية الدنيا الأيام دي. يعني ساعات كده بنسمع الواحد يكون راكب العربية وجنبيه عربية فيها شبان طلعين صوت صعب جدا من التسجيل، صوت مزعج نقيق الأغاني الشريرة ونقيق العبارات العاطفية المعاصرة. ولعلها هذه الضربة تشير إلى رفض كل ما ينتسب للآلهة الغريبة والأغاني الرديئة والعبارات غير المهذبة وغير النقية، وخصوصا الأغاني المعاصرة اللي ممكن تسبب عثرات في حياة أولاد ربنا. الضربة الثالثة كانت ضربة البعوض، والبعوض يتميز ان هو كائن صغير جدا لكن دفعاته تجيب امراض خطيرة. انتوا عارفين انه من اشهر الامراض اللي موجودة في افريقيا اللي هي ملارية البعوض. فتلاقي المتخصصين في علم الملاريا يبينوا قد ايه البعوضة ممكن تسبب مشكلة في حياة ناس. وده عاوز ابين ايه، ان الخطايا الصغيرة ممكن تكون قاتلة جدا. فالضربة دي كانت عاوزة تعلن، الله يعلن للمصريين ان ممكن كائن صغير جدا او خطية صغيرة جدا او كلمة صغيرة جدا او تصرف صغير جدا ممكن يكون قاتل لصاحبه. عشان كده هو كانت ضربة البعوض اعلان ان الخطية الصغيرة يمكن ان تكون قاتلة، زي الثعلب الصغيرة. الثعلب الصغير ممكن يفسد القلب، وزي ما قلت اكثر من مرة الثعلب الصغير ممكن يدخل من في الكرمة من ثقب صغير، يدخل الكرمة يأكل جسمه يجي يخرج ما يخرجش، بعد كده تدخل ثعلبة صغيرة تأكل جسمه ما تخرجش، يروح يتجوزه يروح الكرمة تتملي ايه ثعلب ويفسد الكرمة. احنا على فكرة يعني لما نتأمل الثعالب الصغيرة والبعوضة الصغيرة تخلينا نؤمن بمبدأ جدا، مبدأ مهم جدا، لا تستصغر خطية ولا تستصغر صداقة شريرة ولا تستصغر تهاون بسيط. احنا ناخذ خبرات، لا نستصغر خطية، لا نستصغر فكر صغير، لا نستظهر تصرف بسيط، لا نستظهر نظرة شهوانية صغيرة، لا نستظهر فكر يمر على ذهني من غير ما اطرده، لأنه ممكن يكون زي البعوضة الصغيرة يلزق وبعد كده هو دي سبب لي مرض روحي قاتل. مهم جدا ان احنا لا نستظهر قطعيا. ضربة الدم تشير الى ضعف الآلهة، الضفادع وما فيها من نقيق وكلام معثر وارتباط بآلهة غريبة والبعوض وعدم استصغار خطية. نلاقي بعد كده هو ضربة الذباب، وانت عارفين ان بعل زبول اساسا هو اله الذباب. الواحد لما يتأمل فيما ماذا في بعل زبول لكي ما يكون الها، في العالم بيمشي ورا حاجات ممكن ما يكونش ليها اي فايدة وتلاقيها ايه واخد اهتمام الناس. يعني تلاقي في الضرائب مش عارف عاملين العالم مهووس، بعرف الضرائب الاسبوع ده عاملين مسابقة كبيرة لايه للصراصير. انا قعدت اقرا الحكايه دي، ماذا في هذا العمل من اهميه؟ وباقي في الجرايد واخده السطور، ويعني متعرفين سنتيمتر المربع في الاهرام يكلف. فانا استغربت، قلت العالم يعني الفراغ اللي كاتبين فيه الحكايه دي واخد حوالي مثلا 10 سنتي 15 سنتي، يعني 150 سنتيمتر مربع في الجرايد في مجلسها غاليه قوي. فانا قلت العالم ده فيه ايه؟ لو كان 10 سنتيمتر من 150 متر سنتيمتر مربع دول اللي استهلك فيها هذا النبا يتحط حاجه مفيده للناس، مش كان استفادت؟ العالم بيجري ورا اشياء كثيره ليس لها اي قيمه وليس لها اي فايده. وبرضه احنا في حياتنا ممكن نقعد مع بعض نحكي ساعتين ثلاثة أربعة في كلام فاضي مفيش لازمة، ونيجي في الآخر نقول طب استفدنا إيه؟ وبعد كده نيجي نقول طب نصلي مع بعض في البيت 10 دقايق ومفيش وقت. طيب نقعد نقرا مع بعض إنجيل 5 دقايق ما عندناش وقت. أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. تلاقي العالم مشغول في أشياء كثيرة ليس لها أي قيمة ولا نفع ومضرة. وبنضيع وقتنا في بيوتنا في حكاوى كتيرة ومضرة. تمام زي إله الذباب، ماذا في الذباب من قدرة ولا فائدة؟ لكن العالم وضع في الشرير، والعالم مبني بتصرفات رديئة كثيرة، واحنا بندخل في مثل هذه التصرفات دون ان ندري ودون ان نشعر. دي زي اله الذباب. الضربه ده هي تبين ان هذه الالهه الهه لا تستطيع ان تعمل شيء. القعده الوحشه اله لا يستطيع ان يعمل شيء. القعده الغير مفيده اله لا يستطيع ان يعمل شيء. الصداقة غير المضغية إله لا يستطيع أن يعمل زي الذباب. الحاجات دي محتاجة أنها تضرب في حياتنا لكي لا يكون لها أي تأثير في حياتنا. فضرب المواشي وأراد أن يجعل ضربة المواشي تؤكد أن مهما كانت آلهتهم تعطي طعاما لكنها لا تستطيع ان تعطي حياه ويفقد كل شيء. والمواشي تشير ايضا الى الشهوات البهيميه. الانسان اللي يمشي وراء الشهوات البهيميه يعرض نفسه للموت. عشان كده من الامور اللي بيحتاجها الانسان ان هو يتدرب عليها كيف يستطيع ان يحفظ نفسه من شهوات العالم. الله يريد ان يقول اذا كنت انت اله كنين فهو لا يستطيع ان يخلصك، اذا كانت الهتك الذباب لا تستطيع ان تخلصك، الهتك العجل بما كل المواشي بما كل ما فيها من قوة لا تستطيع ان تخلصك. عشان كده ممكن من البعوضة لايه للبقرة الكبيرة عجل الكبير، يعني مهما كان ده صغير لا يخلص ومهما كان كبير لا يخلص. انتقل الى ضربة الزمامل. ضربة الزمامل كان فيها حكمة عجيبة قوي. يبدو ان كان المصريين في وقت ذلك الوقت يقدموا ذبائح بشرية، وكانت الذبائح البشرية غالبا من اولاد العبرانيين، يعني ياخذوهم يذبحوهم ويحرقوهم ويجعلوا اجسادهم تراب. عرفت ازاي؟ فراح المصريين كانت في سلوكهم ده يشعروا انهم استطاعوا ان يقوا على الشعب، لانه بيذبحوا اولادهم يعملوا منهم رماد، والرماد ده يبصوله يحس ان هم اقوياء واستطاعوا ان ينتصروا. فاللي حصل انه اخذ موسى من هذا الرماد والقاه، وصار هذا الرماد زمامل قاتلة له. واحب يقول لهم ايه، ان ما شعرتم او ظننتم انه رمز قوتكم صار لكم ايه موت ونجاسة. فكانت ضربة الرماد كانت ضربة قاسية جدا عليهم، لانهم شعروا ان ليس لهم في هذا الرماد اي رمز للنصرة ولا للقوة، واستطاع ان يعلم من خلال هذا الرماد انهم مهما كانت قوتهم الا انهم لا يستطيعون ان يصنعوا شيء. واذا كانت الذبائح اللي هم بيقدموها الذبائح البشرية اللي بيقدموها فاكرين ان هي تخلصهم، لانهم فاكرين لما يقدموا الذبائح للآلهة بتاعتهم تخلصهم، صارت هذه الذبائح مصدر مرض ومصدر موت ومصدر نجاسة. ما استجابش موسى بعد كده هو الشعب لضربة الزمامل، فانتقل موسى الى ضربة اخرى، ضربة البرق والرعود والنار. ولعل في هذه الضربة اعلانات لغضب الله وانذاراته، وان صوت ربنا مثل رعود وبروق لكي ما تنقذهم. موسى في ضربات متكررة اظهر عدم قدرة الاله الالهة، في ضربات متكررة اظهر عدم جدوى الذبائح الخاطئة، في ضربات متكررة اظهر ضعف الهتهم مهما كانت قوية زي الثيران. لكن ما سمعوش ابتدى ربنا بقى ايه يحدث برود بروق ورعد ونار لكي ما تنبه الشعب. في مرات كثيرة نواجه آلام مثل البرود والبرد والرعود، وفي حاجات تبين كده تحصل في حياتنا تبين ان ربنا غضبان، ربنا غضبان، ضيقة شديدة، رعد، برق، امور محزنة تقابل الانسان، نار، لهيب، مشكلة. في انسان يرجع لنفسه ويقول الله ده في حياتي اخطاء لا شك انها تغضب الرب في حياتي، الاخطاء ده هي ايه؟ ارجع لنفسي واقول يا رب عرفني ما هي ضعفاتي. هل انا لما واجه رعد حادث يثير رعدا في حياتي، لما اواجه ضيقة تثير الم في حياتي، هل ديت تمر مر بسيط كده ولا تخليني انا اقعد اتأمل فيما انا احزنت الرب؟ وساعات ربنا يسمح بمثل هذا الضغوطات علشان الانسان يفوق لنفسه. لسعة رعب حادث معين، ياما ناس كتيرة واجهوا مثل هذه الاحداث وكانت سبب في ان حياتهم تتغير تماما، حياتهم تتغير تماما. الانسان اللي قلبه بيبقى حساس تلاقيه يقعد مع نفسه ويقول يا رب عرفني اين انا من الطريق. الرعود اللي انا بواجهها، الضغوط اللي انا بواجهها ايه سببها؟ انت يا رب اللي تعرفني ما هي مقاصدك في حياتي. وفي مرات كتيرة ناس كتيرة يستجيبوا وتتغير حياتهم تماما، لكن موسى يجد ان فرعون يظل قلبه قاسيا، قلبه قاسي، ولما يقول ان انا اخطأت صلوا لاجلي، مش كان بيقول كده لانه هو تاب، لكن لانه هو عاوز يخرج من مشكلة ويذهب الى خطية اخرى اكثر عنادا من الاول، وكانت النتيجة انه توالت عليه الضربات القاسية وفقد اشياء كثيرة. مر 7 ضربات لكن موسى لكن فرعون لم يستجيب. فابتدى ربنا يضربهم بالجراد، الجراد ياكل كل شيء، واراد الله بهذه الضربه انه ضرب ضربات كثيره ما استجابوش، رعود علشان تزلزل قلبهم ما استجابوش، راح ضرب بالجراد ده، الجراد ياكل كل نبات ويفني الارض تماما، ومهما كانت لهم آلهة لا تستطيع آلهتهم ان تحفظهم من هذه الضربة. يعني لا عجل ابيس يستطيع ولا مياه النيل تستطيع ان تحفظهم من هذه الضربات، ولا اله الذباب يستطيع ان يحفظه من هذه الضربات. جاب الضفادع، جاب الجراد، اكل كل شيء ولم يصر هناك عود اخضر واحد، وتعرض الشعب للموت بالجوع. واراد الله ان يعلن لهم انه مهما كانت الهتكم تظنون انها قوية الا انها لا تستطيع ان تعمل ايه شيء امام الجراد ده. عشان كده كانت ضربة الجراد كانت تعلم انه مهما كانت الهتهم قوية الا انها لا تستطيع ان تحفظ لهم حياة، الالهة بتاعتهم تقودهم الى الموت. احنا حياتنا الانسان لو مشي ورا العالم مش ولا العالم. هو ظن انه ما له من قدرات فجعله يسجد لها. يدرك الانسان انه مهما كانت قدراته وقوته الشخصية الا انها مثل جراد لا تستطيع ان تقف امام جراد هذا العالم. العالم يدخل ويأكل كل شيء في حياتنا عندما نحن لا نرتبط بإلهنا القوي. الإله القوي الوحيد هو الذي يستطيع أن يحفظ حياتي من الجراد الذي يفني كل ملامح الحياة. علشان كده احنا نتأمل دائما، انا ليه ربنا عطيني قدرات، عطيني مال، عطيني مركز، هل هذه صارت لي آلهة ام انا اسخرها لمجد ربنا في حياتي؟ ما ربنا ممكن يديني مال يصير المال ده خادم لربنا وممكن يكون معبود ليا. لو صار معبودا ليا الجراد ياتي وياكله ولا يستطيع ان يسلبني. لكن انا اقول له يا ربي الغنى مش غلط والمال مش خطيه، لكن هل يصير معبودا ليا؟ داود النبي كان غنيا، ابراهيم ابو الاباء كان غني، تاريخ الكنيسه كلمنا عن ملوك وعظماء كثيرين كانوا اغنياء، لكن لم يصل المال او المجد او الشهر او المركز اللي هم فيه لم يصل معبودا لهم. علشان كده هو استطاع ان هم يعيشوا ويستمتعوا بعمل الله. احيانا يكون لنا معبودات وهذه المعبودات تصير في حياتنا محساسا انها هي قوتنا وهي مجدنا وفخرنا. لكن ولاد ربنا يقولوا لا، ده ممكن جراد العالم يجي يفنيه ولا يبقي منه شيء، ويعيش الانسان في وهم عظيم جدا. جد الضربة قبل الأخيرة وهي ضربة الظلام، وكانت موجهة ضد إله الشمس الذي يعتبر أقوى المعبودات التي كانت في وسط المصريين. الشمس بنى لها من قوة، من علو، من حرارة، من شمولية للعالم كله، يعني النيل يخدم مصر. والآلهة الأخرى مهما كانت محدودة وضعيفة، لكن الشمس كان إله يشمل الكون كله، مرتفع على كل الخلائق، حرارته لا يستطيع احد ان يقف امامها، ونورها لا يستطيع احد ان يستغنى عنها. فربنا قال لهم طيب انتوا مش بتستجيبوا لكل هذه الضربات، سوف اقرب اكبر الهتكم قوه واعظمها، وسوف اصير هذه الشمس ظلاما، وصار الظلام يملأ كل تخوم مصر، وصارت ضربة الظلام ضربة قاسية جدا. ولم يكن يتصور المصريون ان هناك قوة تستطيع ان تخفي قوة هذه الشمس. ربنا بقى يستخدم بقى كل انواع الضربات اللي ممكن تشمل الانسان، النبات، الحيوانات، الشمس، المية. الله يستخدم بقى كل الوسائل، ووجد ان الانسان في عناد عظيم جدا، في عناد عظيم جدا لا يستجيب. ونلاقي ربنا في كل هذه المراحل يظهر قوته ويعلن ضعف المصريين. كل الضربات الله يستجيب لصلوات موسى وهارون. الله ينذر فرعون لعل قلبه يستجيب، لكن نلاقي انه فرعون لا يعطي اذن لانذارات الله الكثيرة. احنا نتأمل في انذارات الله وطول اناته. انذارات الله المتعددة في حياة الانسان كل يوم، وطول انات ربنا الطويلة في حياتنا كل يوم. الله يتعامل بوسائل كثيرة في الضربات، وسائل متعددة لعل فرعون يستجيب. يستخدم مرة موسى، يستخدم هارون. الله يعلن الأمور بنفسه، لكن فرعون مش بيستجيب. تلاقي الضربات المتعددة المتكررة الأحداث اللي فيها وسائل مختلفة الله يستخدمها، لكن نلاقي القلب القاسي لا يستجيب. فواحد فينا يقول انا ما وصلتش لشر فرعون، لكن كل واحد في مكانه حسب قامته. يدي الله فرص للتوبة وللرجوع. الله يدي لفرعون فرصة للتوبة بطريقة ما، يدي لموسى وهارون معاملات تبين طول أناته، يديهم اختبارات، يدي لشعبه طول أناه علشان يبين لهم بركات الصمود. تلاقي ربنا طويل أناه مع فرعون، مع موسى، مع شعبه. موسى لكي لا يعطيه اختبارات، اختبارات ربنا مع موسى وطول أناته شددته على انه هي ضر يقوم بمسؤولية الرعاية. طول أناته مع شعبه عطلهم اختبارات ساعدتهم في الطريق. يعني لما هنتعرض لمعاملات الله مع شعبه في التذمرات اللي حصلت، في الاقتياد اللي حصل، ان كان من خلال طول انات ربنا مع الشعب كان يديهم اختبارات علشان تستنهم في الطريق وتكاين تعطيهم قدرة على الصمود ضد التجارب الكثيرة وضد الاحداث المتكررة. فنجد انذارات الله مرة من اجل التوبة، انذارات الله مرة من اجل اختبارات جديدة، انذارات الله من اجل ان يثبت الانسان في الطريق ويتعلم دروس جديدة في الحياة تستطيع ان تسنده. احنا علشان كده هو في طول انات ربنا معانا، طول انات ربنا معانا. هل هي تقتضي للتوبة؟ طول انات ربنا معانا هل هي بتعلمني اختبارات جديدة؟ طول انات ربنا معايا هل هي تسندني في ان انا اصمم امام تجارب وعثرات متنوعة في حياتي؟ ده اختبار مهم لنا جدا. لو احنا حبينا نجمع معاملات الله مع موسى، مع الشعب، مع فرعون، موسى وهارون، مع الشعب، مع فرعون، نلاقي ربنا سيتعامل مع كل واحد فيهم بمنهج ملخصه اننا طويل الأناة، انا طويل الاه معك يا فرعون لكي ما اقتادك للتوبة. انا طويل الاه معك يا موسى وهارون لكي ما اعطيكم اختبارات تسندكم في الطريق اللي انتم جايين فيه. انا طويل الاه معك يا شعبي لكي ما تعلم انني اله قوي استطيع ان اسندك في ضيقات الحياة كلها. وده امر مهم جدا احنا نحتاج ان احنا نختبره في الحياة. ربنا طويل الاناه معانا في حياتنا، سواء كنا في اسرنا في اعمالنا في خدمتنا. طول اناه ربنا انما يقتادنا الى التوبة. ربنا يحافظ علينا ما يخليش طول اناته لينا تخلينا نظهر ان لطف الله ليس لكي ما يقتادنا الى التوبة. لطف ربنا اساسا لكي ما يقتادنا الى التوبة، مش للتهاون وتسويف العمر باطل. احنا ايام الصبح هوت اهم ما نتأمله طول أنات ربنا لكي ما تقتدنا الى التوبة. طول أنات ربنا في حياتنا تدينا اختبارات، اختبارات تستنى في الطريق. طول أنات ربنا مع موسى وهارون عطت لهم اختبارات قوية خلتهم يحسوا ان هم يقدروا يقودوا الشعب. احنا اختبارات طول أنات ربنا معانا تدينا اختبارات يومية في حياتنا ان احنا نقدر نمشي انقياء، نقدر ناخد بالنا من ولادنا واسرنا، نقدر نكمل قصد ربنا في حياتنا. طول أنات ربنا معانا يساعدنا في حياتنا كشعب اولاد لله ان احنا نصمت امام خطايا العالم، امام تجارب العالم، امام ضغطات العالم المختلفة، ونقول يا ربي احنا عندنا ملء الثقة وكمال الايمان انك انت تستطيع ان تسلمنا في الطريق. في التسع درجات اللي فاتوا تأمل طول أنات الله انما لكي ما تقتادك للتوبة تعطينا اختبارات تدركنا اننا نستطيع ان نصمد امام حيل العدو لان الرب يسندنا في حياتنا. وده يكون لنا تدريب، تدريب. تأمل في طول أنات ربنا معك، واجعل تأملك في طول أنات ربنا لكي ما تقتادنا إلى التوبة، تعطينا اختبارات تسندنا في الطريق، تدينا ثقة أكيدة أن ربنا يقدر يساعدنا ويحافظ علينا علشان نكمل أيامنا بالسلام. ونقول يا ربي طول أناتك لا تسمح لنا أننا نستخدمها إلا لمجدك في حياتنا، في بيوتنا، في خدمتنا، في كل المجتمعات اللي احنا موجودين فيها. بقي الضربة العاشرة وهي ضربة قطع الأفكار، وناخدها الأسبوع اللي جاي لأن فيها دروس وتأملات كثيرة، وأرجو أنها تكون بركة لنا ولربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.